الآحاد تنقسم من حيث الرتبة لا من حيث تعدد الرواة، انتبه. وإنما لم نذكر انقسامها من حيث تعدد الرواة لأن هذا الكتاب ليس كتاب مصطلح، هذا كتاب أصول فقه، ولا يعنى بكثرة الرواة أو قلتهم، إنما يعنى بصحة المروي، إنما يعنى بصحة المروي وعدمها. طيب، يقول: من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف، صحيح وحسن وضعيف. قد يشكل على طالب العلم أنه قسم هنا إلى ثلاثة أقسام، مع أن الذي كان مستقرا عنده أنه ينقسم إلى خمسة أقسام، ولكن في أثناء الكلام سيتبين أن هذه الثلاثة تكون خمسة. طيب، فالصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة، هذا شرط الصحيح، ما رواه عدل. فمن العدل؟ قال العلماء: العدل من استقام في دينه ومروءته، من استقام في دينه ومروءته. فاستقامة الدين فعل الواجبات وترك المحرمات، واستقامة المروءة التخلي عما يخالف عادة الناس وأخلاقهم وآدابهم. تام الضبط، هنا وصفة: الضبط وتمام الضبط. فما هو الضبط؟ الضبط أن يعي الراوي ما رواه بحيث يحفظه ولا ينسى منه شيئا غالبا. لا يمكن أن نقول ولا ينسى شيئا أبدا، لأنه ما من إنسان إلا وينسى، لكن إذا كان غالب ما يعيه ويحفظه لا ينساه فهذا هو تم الضبط. والناس في هذا الباب ينقسمون إلى أقسام كثيرة، لكنها تنحصر في ثلاثة أشياء. فمنهم من يغلب ضبطه على خطأ، ومنهم من يغلب خطأه على ضبطه، ومنهم من يتساوى في حق الأمران. الذي يغلب على ضبطه، نعم، على حفظ ضبطه، هذا ضابط، فإن كان خطأه نادرا فهو تام الضبط، وإلا فخفيف الضبط. والذي يغلب خطأه على حفظه، مثل إذا حدث بعشرة حديث لم يحفظ منها إلا ثلاثة، هذا ضعيف الحفظ، سيء الحفظ. والذي يتساوى فيه الأمران، يعني في الغالب أنه إذا حدث بحديث أمسك النصف، هذا أيضا سيء الحفظ لا يعتبر. الذي يعتبر من ترجح جانب صوابه على جانب خطئه، ثم إن كان خطأه نادرا فهو تام الضبط، وإلا فخفيف الضبط. طيب، بسند متصل بحيث يكون كل راو تلقى عمن روى عنه، فإن لم يكن متصلا فليس بصحيح ولو كانت الرواة ثقاتا، لأن لابد من اتصال السند. فإذا روى رقم واحد عن رقم اثنين، عن رقم ثلاثة، عن رقم أربعة، عن رقم خمسة، فالسند متصل. وإذا روى واحد عن رقم ثلاثة فمنقطع، أو ثلاثة عن رقم خمسة فمنقطع. طيب، إذا كان السند متصلا فالحديث ليس بصحيح، إذا كان السند غير متصل فالحديث ليس بصحيح. لماذا؟ لأننا لا ندري عن هذا الساقط الذي بين الراوي ومن روى عنه، فقد يكون مجهول، فقد يكون غير ثقة، وقد يكون سيء الحفظ، المهم قد يكون فيه طعن، فلهذا لا يكون الحديث صحيحا. طيب، فإن جاء من طريق آخر متصلا، نظرنا في هذا الطريق، إذا كانت الرواة قد تمت فيهم شروط القبول فهو مقبول. طيب، وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. إذا خلا من الشذوذ يعني مخالفة الثقات، فإن خالف الثقات فهو ليس بصحيح، وإن كان الراوي عدلا تام الضبط والسند متصلا، لأن كونه يخالف الثقات أو يخالف الأحاديث الصحيحة يدل على أنه لا أصل له. طيب، والنكارة من باب أولى، والفرق بين الشاذ والمنكر أن الشاذ يخالف الثقة من هو أرجح منه، والمنكر يخالف الضعيف من كان ثقة. وأين أشد؟ ها؟ المنكر أشد. نعم. طيب، يقول ومن العلة القادحة، إذا خلا لابد أن يخلو من العلة القادحة، فإن كانت العلة غير قادحة، مثل ما يقع كثيرا، يختلف الرواة مثلا في قدر الثمن، في لون الشيء، مثل اختلافهم في قدر الثمن في قضية القلادة التي روى حديثها فضالة ابن عبيد، كم من دينار؟ نقول هذا لا يهم، اختلف الرواة في ثمن جمل جابر الذي اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم منه، هذا لا يضر، وإن كان هذا علة لا شك أن اتفاق الرواة أحسن، لكن إذا اختلفوا فنقول هذه العلة غير قادحة. طيب، إذا كانت العلة قادحة فالحديث ليس بصحيح، وإن كان بسند متصل ورواته ثقات حفاظ، مثل ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى كان في سفر، فضحى فعدل بالبعير عن 10 غنم والبقرة عن 7. هذا الحديث صحيح من حديث السند، لكن فيه علة قادمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي في سفر، يعني ما مر عليه عيد الأضحى وهو مسافر أبدا، وإنما جاء هذا التعديل في غزوة من الغزوات، عدل بالبعير عن 10 والبقرة عن 7، لأن التعديل في باب الغنيمة تعديل بالقيم، بالقيم، ومعلوم أن البقرة البعير إذا صارت عن 10 فالبقرة عن 7 تقريبا، لأن البقرة دون البعير، أما في الإجزاء عند الله عز وجل فإن البقرة والبدنة عن 7، كلاهما سواء. فالمهم أن العلة القادحة هذه توجب ضعف الحديث مهما كان، ومنه ما يطنطن به من يدعون إلى السفور، حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، رقاق تصب ما وراءها، فأعرض عنها وقال إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا الحديث ضعيف من حيث السند، لأن فيه علتين أو أكثر، فيها الانقطاع، لأن خالد بن دريك الراوي للحديث عن عائشة لم لم يدرك عائشة كما قاله أبو داود، ولأن فيه راويا ضعيفا، لكن فيه علة قادحة أيضا توجب أن يكون المتن منكرا، وهي أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت كبيرة، كانت حين الهجرة ولها 18 سنة، فهل يعقل أن تجيء وهي تلك المرأة الذكية الورعة أن تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب رقاق تصف البشرة؟ ها؟ يرى من ورائها الثدي والصدر والردف والبطن وما تحته، ها؟ هذا شيء مستحيل، لا يمكن أن تتقدم إلى رجل غير الرسول عليه الصلاة والسلام فضلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا نقول هذا الحديث ولو فرض أن السند صحيح والرواة ثقات ففيه علة قادحة، لأن متنه لا يمكن أن يستقيم فهو منكر المتن. وهذه النقطة عن الشذوذ والعلة القادحة يغفل عنها كثير من الناس، لا يلقون لها بالا، حتى من الناس الذين يشهد لهم بأنهم علماء في الحديث تجدهم يغفلون عنها، يأتيهم الحديث الغريب الفرد الذي ليس في كتب الحديث المعتمدة فيحكمون به على أحاديث صحيحة من كتب معتمدة. وأنا رأيت لشيخ الإسلام رحمه الله كلاما يضعف فيه حديثا سئل عنه قال ولم يكن في كتب الأصول الحديثية المعتمدة المعروفة، مما يدل على أن الكتب الخفية هذه يجب النظر فيها وأن لا تعتمد كما تعتمد الكتب الصحيحة الأخرى التي تلقاها الأمة بالقبول.